وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها.
فلما أراد شيخنا أن يسافر قال له سيدنا الشيخ عبد العزيز الشيخ طبا، قال له: أتأمل يا سيدي أن تشرفون في سوريا وتزوروننا في حمص. فقال له الشيخ الضباع: إن شاء الله إذا سنحت لي فرصة أزوركم في حمص وأجتمع بالوالد كما اجتمعت به في الحرم النبوي الشريف. فلما قال الضباع هذا الكلام قال لي شيخنا: استغربت أنا هذا الكلام، يعني والدي حج هذه السنة لأول مرة في حياته وأنا معه ولم أفارقه، ولم يكن الشيخ الضباع موجودا في تلك السنة في الحج. فقلت له: عفوا سيدي، يعني كيف اجتمعتم بالوالد في الحرم النبوي الشريف؟ فقال له: يا بني، ليلة جئتني رأيت نفسي في الرؤيا في الروضة الشريفة، ورأيتك واقفا أنت وأباك، وأبوك يقول يشير إليك ويقول لي: عبد العزيز جاي لعندك، دير بالك عليه. أعيدها بالحرف: عبد العزيز جاي لعندك، دير بالك عليه. قال له سيدنا: يا سيدي، لما جئتكم في المرة الأول يوم قلت لي: أتحب أن أجيزك في القراءات؟ ولم أكن قد ذكرت لك أني قد جمعت القراءات 4 مرات قبل أن آتي إليك، ما ذكرت شيئا، كيف قلت لي أتحب أن أجيزك في القراءة؟ فقال له الشيخ الضباع: يا ابني، أنا الله عطيني نور بعرف أهل القرآن، يا ابني أنا الله عطيني نور بعرف أهل القرآن. هذه حكى ليها شيخنا الشيخ عبد العزيز. منذ شهر إلى الوراء من هذا التاريخ الذي أنا فيه كنت في القاهرة وزرت واحدا من طلاب الضباع اسمه الشيخ عبد الفتاح مدكور، من القائمين على تعليم القرآن في مصر جزاه الله خيرا وحفظه الله. ذكر لي قال لي: كنت جالسا مع شيخنا الضباع أقرأ، وإذا بنور نزل بيني وبينه، وهو قريب من الشيخ الضباع، كأنه ضوء نيون نازل هكذا. فرفعت رأسي مستغربا: ما هذا النور الذي هبط فوق الشيخ الضباع؟ فعمل له الضباع بيدي هكذا، يعني أنه لا تنشغل بهذا الأمر وتابع القراءة، وأشار له هكذا، يعني لا تتكلم بهذا الأمر. هذه أنا علمتها منذ شهر من الآن عن الشيخ الضباع من أحد طلابه المصريين الذين هم الآن من شيوخ القراء في مصر، الشيخ عبد الفتاح مدكور. اربطوا هذا بقول الضباع لشيخنا الشيخ عبد العزيز: يا ابني، أنا الله عطيني نور بعرف أهل القرآن. لذلك قال له: أتحب أن أجيزك بالقراءات؟ هذه الإجازة تكون إجازة دون الإجازة لو أنه قرأ عليه. الأصل في الإجازة أن تكون عن إيه؟ عن قراءة، هكذا الأصل. لكن اعتدادا بتلك القراءة التي قرأها شيخنا على أولئك الأشياخ كان الشيخ الضباع يحب أن يجيزه، يعني من باب الإكرام وليس إجازة كعادة القراء التي يقولون فيها: قرأ علي القرآن كله من أوله إلى آخره. هذه قصة لقائه بالشيخ الضباع في مصر وأخذه القرآن عنه رحمه الله. من الصفات البارزة في شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله بره، اسمحوا لي أن أستخدم هذه الكلمة، الخيالي، بره الخيالي بأبيه، بر أنا ما سمعت ولا رأيت مثله. لما وصل شيخنا رحمه الله إلى سن البلوغ وما بعده بقليل، تعرفوا الشباب بيطولوا بهذه الفترة، فطول سيدنا الشيخ عبد العزيز وصار أطول من أبوه. فمرة أبوه التفت هيك عم يمزح معه، قال له: شو يا عبد العزيز، عم تقلل أدب، صاير أطول من أبوه؟ يعني عم يقولها مداعبا. فسيدنا الله يرحمه احمر وجهه وخجل خجلا شديدا، وصار من بعدها إذا مشى مع أبيه يجعل أباه يمشي فوق الرصيف ويمشي هو على الزفت، ولما يمشي يخفض رأسه هكذا، يحني رأسه حتى لا يظهر رأسه أطول من أبيه أدبا مع والده. وذكرت لكم ما مرة ذكره أمامي إلا بكلمة إيش؟ سيدي الوالد. قال لي رحمه الله: في حياة سيدي الوالد لم ألبس جبة جديدة قط، وإنما كان الجبة الجديدة تخيط لسيدي الوالد وأنا أخذ جبة أبي القديمة. يقول لي: صدق يا عمي. وكان شيخنا ما يحلف بالله. على فكرة يا شباب، الشيخ لما كان يريد أن يؤكد كلامه كان يؤكد كلامه بكلمة صدق، صدق يا فلان، صدق يا عمي كذا كذا. قال لي: صدق يا عمي، لما أخذ جبة سيدي الوالد كأنها جاءت من عند الخياط الآن، كأنها جاءت من عند الخياط الآن. أما الأغرب من هذا فهو أنه لما مرض الشيخ محمد علي عيون السود مرض الوفاة، ولم يكن شيخنا قد تزوج في تلك الفترة، وكان الشيخ محمد علي عيون السود يسكن مع أخيه الشيخ عبد الله عيون السود في بيت واحد في باب هود، فيقول سيدنا شيخ عبد العزيز: دخلت على سيدي الوالد بعد العشاء وكان مريضا، فقال لي: يبو، أهل حمص بيقولوا يبو بمعنى يا أبي أو يا بني، قال لي: يبو، والله بنت عمك منيحة، والله بنت عمك منيحة. بس هيك قال، وهيك كان كلامه مع أبوه يعني بطريقة الإشارة، ما كان يكثرون الكلام، قال له: يبو، والله بنت عمك منيحة. ففهم منها شيخنا أنه يدعوه للزواج من ابنة عمه. شاءت الأقدار أن يتوفى في تلك الليلة قبل الفجر الشيخ محمد علي عيون السود، واجتمع الشيخ عبد الله عيون السود أخوه وسيدنا الشيخ عبد العزيز وإخوته في هذا المصاب الكبير، وأرسلوا أخبارا إلى علماء حمص بأن الشيخ محمد علي عيون السود قد قبض. فجاء مشيخ البلد إلى بيت الشيخ محمد علي عيون السود لحضور مراسيم التغسيل والتكفين والدفن والصلاة إلى آخره، وهم مجتمعون بعد صلاة الفجر يدخل عليهم شيخنا الشيخ عبد العزيز ويقول لهم: يا ساداتنا العلماء، لو سمحتم، سيدي الوالد في هذه الليلة أشار علي بالزواج من ابنة عمي الشيخ عبد الله، وأنا لا أريد أن أخالف لسيدي الوالد أمرا أو إشارة، وأحب أن أنفذ له طلباته قبل أن يخرج من البيت. فالتفت إلى عمه الشيخ عبد الله قال: يا عمي الشيخ عبد الله، أنا أطلب منك يد ابنتك سلمى للزواج. فقال له المشايخ: يا شيخ عبد العزيز، هذا مو وقت هذا الكلام، يعني الآن. قال له: أنا حريص أن ينفذ وصية سيدي الوالد، هم يقولون مو مناسب، وهو يقول هي. بالآخير خضعوا للأمر وأجري العقد، زوجني وزوجتك وكذا. والشيخ عبد محمد علي عيون السود مسجن في الغرفة المجاورة. أسمعتم بعقد كهذا العقد؟ عقد أساسه البر، وحرص شيخنا رحمه الله على إرضاء والده حيا وميتا. أيضا ذكر لي رحمه الله أنه بعد وفاة والده كان يزوره كل يوم في مقبرة هذه باب هود أظن اسمها، يزوره كل يوم. فبعد عدة أيام رآه في النوم، قال له أبوه: يبو، الله يرضى عليك، كثير كل يوم، بكفي مرة بالأسبوع. يعني هو كان يشعر بزيارة ولده له، وقال له: يعني تعب عليك كل يوم كل يوم، بكفي، يكفيك مرة في الأسبوع. هذا كله سمعته من شيخنا رحمه الله تعالى. أيضا من الأمور التي امتاز بها شيخنا رحمه الله أنه كان كثير الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وما أحدثكم به سمعته منه شخصيا. من جملة ذلك ما ذكرته لكم منذ قليل أنه رآه فقال له: أنتم في زمان العلم فيه خير من العمل، فعدل خطة حياته بناء على تلك الرؤيا. ومن جملة ذلك يقول لي رحمه الله أنه كان شيخنا يعني يهتم من المال الذي خالط الربا. تعرفون البنوك تقوم على الربا، وسيدنا الشيخ عبد العزيز كان شديد الورع رحمه الله، وكان يستلم الراتب يعني من الأوقاف وهو متألم أن هذا المال قد خالط الربا في يوم من الأيام، ويتذكر الحديث الشريف: يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه غباره. فحيث إن هذا الموضوع كان يهمه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم ندرة المال الحلال. يقول لي شيخنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استدن وكل من مال الدين، فإذا جاء الراتب فوفي منه الدين. أعيد: استدن وكل من مال الدين، فإذا جاء الراتب فوفي منه الدين. يعني أنا آتي إلى فلان أقول: يا أخي ممكن تديني مثلا 10,000 إلى آخر الشهر؟ فيقول لي: نعم. فلما أخذها منه أخذها إيه؟ حلالا، أليس كذلك؟ فأنفق منها على نفسي وأهلي وأولادي، في آخر الشهر لما يأتي الراتب أقول: يا أخي فلان لك عندي 10,000، تفضل. هذه وصفة نبوية لأهل الورع. والأمر الثاني، شكى شيخنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الشهوة الجنسية أنها تشغله عن طلب العلم. يقول لي: فأخرج صلى الله عليه وسلم من جيبه قارورة بهذا الحجم هكذا كما وصف الشيخ، ولها غطاء من الفلين، وصار يفتحها ويغلقها ويقول لشيخنا: هذه كلما أردت تفتحها وكلما أردت تغلقها، وكأنه كناية عن التحكم في ذلك الأمر. دائما اللي بيكون همه إرضاء الله عز وجل لا بد أن يكون الله في عونه وأن يخلق له فرجا. ومرة ذهب شيخنا لما كان عزبا قبل أن يتزوج إلى المدينة المنورة، وأراد أن يبقى فيها أشهرا. يقول لي: ليلة وصلت إلى المدينة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: أنت ضيفنا، لا تصرف شيء مما معك، أنت ضيفنا لا تصرف شيء مما معك. يقول لي شيخنا الشيخ عبد العزيز: صدق يا عمي، الفلوس التي دخلت فيها هي الفلوس التي خرجت بها، وبقيت في المدينة 80 يوما، 80 يوما، إن 3 أشهر إلا قليلا. هذا يقول له: تفضل اتغدى عندنا، وهذا بيقول له: تفضل اتعشى عندنا، وهذا بيقول له: بتباتوا عندنا اليوم. 80 يوم ما اضطر إلى أن ينفق شيئا مما معه ببركة تلك الرؤية. وأخبرني أنه في تلك الزيارة التي بقي فيها 80 يوما قرأ في الروضة الشريفة ختمة لكل راو من الرواة 20 عن القراء 10. القراء عندنا 10، كل قارئ له روايتان، فصار 20 رواية. فقرأ لكل راو ختمة، إلا ورشا عن نافع قرأ له ختمتين، ختمة من طريق الأزرق وختمة من طريق الأصبهاني. نتكلم الآن على الجانب العبادي الذي كان رأيته في الشيخ عبد العزيز رحمه الله. شيخنا رحمه الله الميزة التي كانت تميزه في العبادة حرصه على الصلاة. الصلاة كانت بالنسبة للشيخ عبد العزيز عيون السود هاجس. تعرفوا الهاجس؟ يعني إذا صلى الظهر عقله بالعصر، إذا صلى العصر عقله بالمغرب، إذا صلى المغرب عقله بالعشاء، إذا صلى العشاء عقله بالتهجد مو بصلاة الفجر. دائما الصلاة هاجس عنده، شيء من جوا يرتب كل أموره وكل حياته على الصلاة. ذكرت لكم أنه كان أصيب بما يشبه السل الرئوي، فمرة وصف له الأطباء هنا في حمص أن يذهب إلى البساتين التي في أطراف حمص، وفي أيام الربيع يكون الجلوس فيها جميل والهواء عليل. فذهب بمعية والده الشيخ محمد علي عيون السود وبعض الفضلاء وتغدوا هناك، وكان عاملين للشيخ عبد العزيز عريشة، عريشة يعني مرتفعة عن الأرض هذه كالعلية هكذا. فبعد الغداء شيخنا الله يرحمه صحيان من قبل الفجر من صلاة الايه التهجد، فبعد الغداء يعني كما تقولون يعني ارتخى جسمه وأخذه النعاس فنام في تلك العريشة، وصادف أن كان هناك ارتباط عند الشيخ محمد علي عيون السود ومن معه، فنزلوا إلى حمص إلى هنا وتركوه في تلك البساتين في تلك العريشة. يقول لي شيخنا استيقظت فلم أجد أحدا، ووجدت بأن وقت العصر قد دخل ومضى على دخوله فترة، وليس من عادتي أن أصلي منفردا، فاغتممت جدا وإذا بسيارة لاند روفر من بعيد آتية باتجاه المكان الذي فيه الشيخ، فيها راكب واحد فقط الذي يقودها، جاء هكذا إلى أن وصل إلى إمام شيخنا وقال له ذاك الرجل، بدأ شيخنا بالسلام، قال السلام عليكم يا شيخ، قال له شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله، قال له الرجل صليت العصر؟ قال له شيخنا لا لسه ما صليت، قال له بمعيتك. فقام شيخنا وتوضأ وأذن وصلوا السنة ثم صلوا الفرض وقرأوا الورد، وبعد الورد قام ذاك الرجل وقال لشيخنا السلام عليكم يا شيخ، قال له شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ركب سيارته ومضى. لا يهمنا من هو هذا الإنسان، هو عبد من عبيد الله أيا كان، المهم أن شيخنا لما كان همه في الصلاة أعانه الله عز وجل على ذلك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومرة كان شيخنا رحمه الله عائدا من دمشق مع سيدنا الشيخ عبد القادر الخجة والد الأستاذ الطيب الله يحفظه، فلما اقتربت يعني راكب الشيخ عبد القادر الخجة وسيدنا الشيخ عبد العزيز في المقعد الخلفي من السيارة والمقعد الأمامي فيه السائق، لما اقتربوا من حمص دخل وقت الظهر، وشيخنا الله يرحمه بيحب الصلاة على إيش؟ على وقتها. فالتفت إلى شيخ الشيخ عبد القادر قال له سيدي ما من وقف بنصلي الظهر؟ طبعا معلومكم يا أخوانا في السفر النافلة صلاة النافلة يستطيع الإنسان أن يتجه حيث شاء، لكن الفريضة لابد من أن يتوجه إلى القبلة. فقال لشيخي سيدي ما من وقف نصلي الظهر؟ فقال له الشيخ عبد القادر هي نار المصفاي، نار مصفات حمص كانت تظهر للآتي من دمشق إلى حمص على بعد تقريبا 15 كيلو كانت تظهر، ما أدري إذا ما زالت تظهر إلى الآن أم لا. قال له هي نار النصفاي اقتربنا الآن إن شاء الله بنصلي بحمص. سيدنا وين بده يصلي؟ سيدنا بده يصلي الصلاة على وقتها. سكت شوي رد التفت على الشيخ عبد القادر قال له سيدي ما من وقف بنصلي الظهر؟ قال له يا عبد العزيز قلت لك هي نار النصفاي قربنا هلا بنصلي بحمص، وإذ السيارة بب 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 كذا ما أدري شو حصر لها، فالسائق إيش جنب على جنب وانطفأت السيارة. فالتفت الشيخ عبد القادر الخجة رحمه الله قال له والله سرك كبير يا عبد العزيز، نزيل لنشوف نزيل خلينا نصلي. فنزل ليصليا وجاء السائق ليفتح الغطاء ويبحث عن الخلل، فقال له شيخنا صلي معنا لا تفوت على حالك الجماعة، صلي وبعد الصلاة بتشوف. فصلوا وبعد أن انتهت الصلاة جاء السائق ليبحث عن الخلل، فقال له شيخنا جرب قبل أن جرب، فجرب اشتغلت السيارة ولا خلل ولا شيء. وأيضا من قصصه العجيبة رحمه الله أنه كان في دمشق مرة فركب بتلك الفترة كان في شركتين يعني باصات بولمان تأتي من دمشق إلى حمص، شركة اسمها الكرنك وشركة اسمها أظن الاتحاد العربي، ما كان في غيرهم بذلك الزمان. فسيدنا الله يرحمه ركب بالكرنك ولا يعلم نظام هذه الباصات أنها تمشي بالدقيقة وتصل بالدقيقة ولها إيه مواقف معينة، ركب فلما دخل وقت الصلاة الظهر قام لعند السائق قال له يا عمي الله يرضى عليك وقفت لي بصلي ركعتين، قال له ما بحسن أنا عندي نظام بيوصل ما بحسن وقف، قال له طيب نزلني وامشي. شو قال له؟ نزلني وامشي. قال له ما بحسين. قال له كيف ما بتحسين؟ شيخنا اذا طلع خلقه الله اكبر. قال له كيف ما بتحسين؟ انا لا املك حق النزول؟ عم اقول لك نزلني. فهذاك السائق اوقف الاوتوبيس والشيخ نزل على اساس انه ايه الباص يتابع طريقه. ما تابع طريقه، وقف السائق، يعني ما طاوعته نفسه ان يمشي ويترك الشيخ. نزل الشيخ الله يرحمه واتجه الى القبله وصلى ركعتين صلاه المسافر فرض، ولما وجد الباص الاوتوبيس ما زال واقفا صعد وركب فيه. وهكذا من خاف الله اخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله اخافه الله من كل شيء. صلوات النوافل التي رايت شيخنا يصليها، اولا التهجد. انا عاشرت شيخنا الشيخ عبد العزيز السنوات الثلاث الاخيره من عمره، والله ما رايته ترك التهجد ليله، لا في حضر ولا في سفر ولا في صحه ولا في مرض، والله. لذلك قبضه الله في صلاة التهجد. سيأتي معنا في آخر الترجمة أن شيخنا قبضه الله في صلاة التهجد، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. الله يختم لنا وإياكم بالحسنى. أيضا كان حريصا رحمه الله على صلاة الضحى، يعني كان يصلي الفجر ويجلس يقرأ وردا طويلا بعد الفجر، ثم بعد الورد يقرأ من يأتي للقراءة، ثم بعد أن يصير وقت الضحى يصلي صلاة الضحى ركعتين بعدين ركعتين بعدين ركعتين بعدين ركعتين. نعم. وأنا في تلك الفترة يعني شاب عمري 21 سنة في ذلك الوقت، أريد أن أقرأ القرآن، كنت طالبا في كلية الهندسة وتركتها من أجل التفرغ على الشيخ عبد العزيز. فلكم أن تتصوروا شابا يعني يريد أن يقرأ، والشيخ الله يرحمه يعني لابد أن يأخذ حظه من إيه؟ من صلاة النوافل إلى أن ينتهي من الضحى. أيضا كان رحمه الله حريصا على صلاة الأوابين، كل ليلة كل ليلة بين المغرب والعشاء يصلي الأوابين. وأيضا كان حريصا على صلاة الوتر أيضا كل ليلة بعد صلاة العشاء وبعد صلاة سنة العشاء يصلي الوتر، الوتر المطول، يخلص ركعتين بعدين ركعتين بعدين ركعتين، وأنا عم فور وأغلي بدي أقرأ. وكان رحمه الله إذا ركب في مركب للسفر، ركب السيارة من حمص متجه إلى دمشق أو إلى حلب، أو ركب الطائرة أو ركب يعني من أي مكان، أول ما يبدأ، لأن في النافلة كما ذكرنا لا يشترط التوجه للقبلة، مباشرة لما يركب يبدأ بصلاة ركعتين جالسا في السيارة، هذه أول ما يفعله كان رحمه الله تعالى. أما قراءته للقرآن فكان الشيخ عبد العزيز عيون السود يراجع، واسمعوا يا حفاظ القرآن، كان شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود يراجع يوميا 5 أجزاء في صلاة النافلة التي ذكرتها لكم، يعني بالتهجد وبالضحى وبالأوابين وبالوتر وبالسنن القبلية والبعدية، مجموع ما يصلي في هذه النوافل 5 أجزاء يوميا، ويختم كل 6 أيام. لماذا في صلاة النافلة؟ لأن يعني الناس يشغلونه، هذا بيجي بده يسلم، وهذا جايين نتبارك سيدي والله يخلينا ياكم وكذا، فبيضيع الوقت. فالشيخ الله يرحمه حتى ما حدا يكلمه وين كان يصلي، وين كان يقرأ القرآن، كان يقرأ في الصلاة، الناس مثل ما شافوا الشيخ عامل هيك يعني بينصرفوا غالبا. فكان يقرأ كل يوم 5 أجزاء، وقد حفظنا من أشياخنا من قرأ كل يوم 5 لم ينس، من قرأ كل يوم 5 يعني 5 أجزاء لم ينس. فداوموا على مراجعة القرآن يا طلاب القرآن حتى لا يتعرض حفظكم للنسيان لا سمح الله. أيضا من أوراد شيخنا التي كان يفعلها وهو ورد سنوي، أنه كان يقرأ صحيح البخاري لوحده في شهر ربيع الأول، كل ما جاء ربيع الأول كان الشيخ رحمه الله يقسم البخاري إلى 30 جزءا، فيقرأ كل يوم جزءا لوحده، ما هو درس، يجلس يقرأ، يفتح البخاري ويقرأ، فيمر على صحيح البخاري كل سنتين مرة في شهر ربيع الأول. هذا رأيته بنفسي، وقد ذكرت لكم أنه كان له أذكار وأوراد بعد صلاة الفجر، وكانت أوراد مطولة رحمه الله. أيضا من الأوراد التي كان يحافظ عليها شيخنا، واسمعوا يا طلاب العلم، هذا ورد سهل خفيف، قبل غروب الشمس بخمس دقائق تقريبا ممكن عم نقرأ، يقول لي كافي يا عمي الله يرضى عليك، الآن وقت التسبيح، الآن وقت التسبيح، ويخرج من جيبه سبحة ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة. أنا أقول له سيدي باقي آيتين، اللي عمي بعد المغرب إن شاء الله. يعني كان يراعي الوقت، هذا الوقت شو المطلوب مني، مطلوب مني كذا، يفعل كذا امتثالا لقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وكان رحمه الله إذا أذن المؤذن ترك أي عمل مهما كان، ولو كان قراءة القرآن، يتركه ويجيب المؤذن. ومرة رحمه الله رآني كان المؤذن عم يأذن وأنا عم بتكلم مع أحد الأشخاص، فلما انتهى الأذان قال لي يا عمي الله يرضى عليك لا تتشاغل عن إجابة المؤذن، يخشى على من يفعل ذلك سوء الخاتمة، يخشى على من يفعل ذلك سوء الخاتمة. عن ما هو الأمر؟ التشاغل عن إجابة المؤذن. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن زهد الشيخ وورعه رحمه الله، أما زهده في الألقاب، طبعا شيخنا الشيخ عبد العزيز كان له وظيفتان في الألقاب، كان أمين الإفتاء وشيخ القراء في حمص، لكنه إذا كتب كتابا أو إجازة يكتب في آخرها المبتلى بأمانة الإفتاء ومشيخة القراء عبد العزيز عيون السود، المبتلى يعتبرها ابتلاء. شو يعني ابتلاء؟ يعني اختبار. المبتلى بأمانة الإفتاء ومشيخة القراء. مرة كان شيخنا الله يرحمه في رسالة للإمام الرازي اسمها عصمة الأنبياء، كان طبعها أحد الإخوة هنا في حمص في مكتبة من المكتبات، وشيخنا الشيخ عبد العزيز كتب لها مقدمة، ثم بعد فترة نفدت تلك الطبعة، فأراد صاحب المكتبة أن يعيد طبعها، فطبعها طبعة ثانية أنيقة، ولكن كتب على الغلاف قدم لها أو له للكتاب العلامة المقرئ الشيخ عبد العزيز سود شيخ قراء سوريا، شيخ قراء سوريا، كتبها هذا الرجل من عندي نفسه. وكنت جالسا مع شيخنا، فجاء صاحب المكتبة وقد أحضر معه تقريبا 5 نسخ أو 10 نسخ من الكتاب، وهو يعني يظن أنه قد عمل عملا سوف يفرح الشيخ به، فقال يا شيخنا أعدت طباعة كتاب عصمة الأنبياء، فقال له الشيخ بارك الله فيك يا عمي، وأخذ نظر، فلما رأى مكتوب شيخ قراء سوريا قال له يا عمي مين قال لك أنا شيخ قراء سوريا؟ هل شاورتني قبل أن تكتب هذه العبارة؟ قال له سيدي الله يخلينا ياك هذا أمر معروف. قال له الله يهديك يا عمي الله يهديك. وتأثر جدا رحمه الله، ثم التفت إلي وقال يا عمي شو من وراها، شو من وراها، يعني إذا قيل عن فلان شيخ قراء ما بعرف إيش شو يعني. فرحمه الله ما كان، أنا أقول لكم هذا الكلام حتى إذا وقع هذا الكتاب بين أيديكم ورأيتم مكتوب عليه شيخ قراء سوريا، فاعلموا أن شيخنا رحمه الله لم يأمر بذلك، بل ولا كان راضيا عنه تواضعا. من عبادة شيخنا رحمه الله أنه كان يأخذ بالعزائم، تعلمون أن كل مذهب فيه رخص وفيه إيه؟ كان رحمه الله يأخذ بالعزائم دائما. وأذكر والله أنه في فترة مرضه الذي أصيب فيه قبل وفاته بسنة ونصف تقريبا، مرض الشلل النصفي الذي ابتلاه الله عز وجل به، كنت أوضئه لصلاة التهجد قبل الفجر بساعة ونصف تقريبا أو ساعة وربع، وأنتم تعلمون أن حمص في الشتاء باردة، والشيخ الله يرحمه لابس يعني الثياب بعضها فوق بعض، فلما نرفع الثياب من أجل الوضوء يعني رفعها صعب، خاصة على إنسان مصاب بالشلل، وتصبح الثياب هكذا كثيرة جدا هنا. يعني أنا كنت أتألم عن شيخنا، فمرة قلت له يا سيدي لو أحضرنا لك يعني قطعة من البلاط عليها شيء من الرمل، يعني على مذهب الإمام مالك هذا جائز، وتتيممون سيدي إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني عم جيب له كلام أنا. فقال لي رحمه الله يا عمي من تتبع الرخص رق دينه. شو قال لي؟ من تتبع الرخص رق دينه. وما رضي بذلك، فلم يعني لم بقيت على رغبة الشيخ رحمه الله في الوضوء الكامل مع ما به من مرض رحمة الله تعالى عليه.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطيب.